المؤلف رحمه الله، ومن هذه الصفات الثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة علو الله تعالى، ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. أما علو الصفات فمعناه أنه من صفة الكمال، إلا أنه ما من صفة الكمال إلا ولله أعلاها وأكملها. وأما علو الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والفقه. أما الكتاب والسنة فهما مملوءان بما هو نص وظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه، فمن ذلك التصريح بفوقيته سبحانه على خلقه مقرونا بأداة من المعين للفوقية بالذات،
من
معينة للفوقية بالذات، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى: وهو العلي العظيم. والإشارة إلى العلو، فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر خطبته يوم عرفة مخاطبا لجموع المسلمين: أنتم تسألون عني فما أنتم أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. أما دليل الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى عال على خلقه بذاته، مستو على عرشه، وكلامهم في ذلك مشهور ومتواتر. وقد حكى أبو عبد الله القرطبي المالكي إجماع السلف على أن الله تعالى في جهة العلو. صفة الاستواء على العرش، فاستواء الله على عرشه معناه علوه عليه واستقراره عليه، وعلوا واستقرارا حقيقيا يليق بجلاله. وهذا الاستواء لا يماثل استواء المخلوقين، فمن أدلة القرآن قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ومن أدلة السنة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكر الشفاعة يوم القيامة: فآتي بباب الجنة فيفتح لي، فآتي ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيه أو سريره فأخر له ساجدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في الكلام عن الصفات، صفات الله تبارك وتعالى. قد ذكر الشيخ الدكتور خالد مشيق حفظ الله تبارك وتعالى أن الإيمان بالأسماء والصفات، أو أن صفات الله تبارك وتعالى إما أن تكون صفات ذات، وإما أن تكون صفات خبرية، وإما أن تكون صفات فعلية. والآن يتكلم عن بعض هذه الصفات لله جل وعلا، فذكر صفة العلو. علو الله جل وعلا ينقسم 3 أقسام: علو قهر، وعلو قدر، وعلو ذات. علو قهر، وعلو قدر، وعلو ذات. علو القهر وهو من قول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وعلو القدر وهو العلي العظيم، أي قدره عظيم سبحانه وتعالى. وأما علو الذات فهو المقصود هنا، المقصود هنا يريد الكلام، لأن علو القهر وعلو القدر لم ينكره أحد من ينتسب إلى الإسلام، علو القدر وعلو القهر. ولكن الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة ومخالفين من أهل البدع هو علو الذات، فأهل البدع لا يثبتون علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وأهل السنة يثبتون علو الله جل وعلا. والأدلة على علوه جل وعلا كثيرة جدا في القرآن والسنة، بل والعقل والفطرة. فمن أدلة القرآن قول الله تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء، وغيرها كثير من الآيات التي تدل على علو الله تبارك وتعالى. وأما من السنة فحديث الجارية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك لما أشار بيده صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة الحج، قال: هم ألا هل بلغ؟ فقالوا نعم بلغت، فرفع إصبعه يسار قال اللهم اشهد، ثم عادها مرة على أهل بلغ قالوا نعم بلغ الله اللهم اشهد، ثلاث مرات يشير إلى السماء ويقول اللهم اشهد، فدل على إثبات علو الله جل وعلا. وأما العقل فالله تبارك إما يكون في السفل ما يكون في العلو، ولا شك أن الإنسان كلما كمل كلما ارتفع، وإذا تجد الملوك أحيانا يجلسون في المكان العالي والناس يجلسون تحته، ما تجد الملك يجلس تحت والناس يجلسون فوقه، فكيف الله جل وعلا من باب أولى، وهذا من باب الأولى. وكذلك الفطرة، الفطرة تدل على علو الله جل وعلا، وذاك الإنسان إذا أرد أن يدعو دائما يتجه إلى السماء، طبيعي جدا هكذا يدعو، ما في أحد يدعو هكذا ولا أحد يدعو هكذا ولا أحد يدعو هكذا ولا هكذا، كل فطرة إنسان يتجه إلى السماء مباشرة في دعائه لله تبارك وتعالى. حتى البهائم لما ذكرنا قبل قليل حديث النملة التي رفعت قوائمها إلى السماء، الكل يلجأ، حتى الكافر إذا أراد يدعو الله يلتجئ إلى السماء إلى العلو دائما، هذه فطرة في النفس. ويذكرون عن الجويني رحمه الله تبارك وتعالى أنه صعد يوم المنبر فقال مقولة أهل الاعتزال، قال إن الله لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت، فقام له رجل قال له الهمداني، فقال الهمذاني، فقال يا الأستاذ دعنا من هذا كله، يعني من الفوق، دعنا من الفوق والتحت، يقول له ولكن أرشدني ما هذه الحاجة التي أجدها في نفسي أني إذا أردت أن أدعو الله ألتجو إلى الفوق، بس علمني هذه اللي بنفسي هذه غصب علي، أني إذا أردت أن أدعو ألجأ إلى الفوق. فسكت الجويني ثم قال حيرني الهمذاني، ما عندي جواب، حيرني الهمذاني، فسكت ولم يحر جوابا. فالفطرة أيضا تدعو إلى أن الله تبارك وتعالى في العلو جل في علاه. إذن هذا بالنسبة، والإجماع أيضا إجماع نقله القرطبي ونقله ابن بطة ونقله ابن القيم وغيرهم من أهل، وابن عبد البر، كلهم نقلوا الإجماع على أن الله تبارك وتعالى في العلو جل وعلا، تثبت له صفة العلو. وكذلك الاستواء على العرش، والاستواء على العرش هي فيها جزء من العلو، لأن العرش فوق السماوات، العرش والله فوق العرش سبحانه وتعالى، فيها إثبات العلو، لذلك ذكرها بعد العلو مباشر. ولكن يختلف عن العلو أن الاستواء من الصفات الفعلية، الاستواء من الصفات الفعلية، أما العلو فهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، أما الاستواء فهي صفة فعلية، لأن الاستواء على العرش كان بعد خلق العرش، العرش مخلوق من مخلوقات الله، في يوم من الأيام ما كان موجود العرش، فمتى استوى على العرش؟ بعد أن خلقه الله الذي خلق سبع سماوات، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، يعني قبل أن يستوي عليه، فاستواءه على العرش بعد خلق السماوات والأرض. فلذلك تسمى صفة الاستواء من صفات الفعلية لله تبارك وتعالى. نعم.
صفة الكلام، فالله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته بما شاء وكيف يشاء بكلام حقيقي بحرف وصوت يسمعه من يشاء من خلقه ويسمعه من يشاء من خلقه، وكلامه عز وجل قول حقيقي على ما يليق بجلاله وعظمته. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أما الإجماع فقد قال التابعي الجليل عمرو بن دينار أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. القرآن، القرآن كلام الله، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجوه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فالقرآن كلام الله تعالى حقيقة، حروفه ومعانيه لا يشبه كلام المخلوقين، منزل غير مخلوق، تكلم الله به ابتداء وأوحاه إلى الروح الأمين جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مفوقا فقرأه على الناس، قال تعالى: وقرآنا فوقناه لتقرأ على الناس على مكث، وقرآنا فوقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وإذا تلاه الناس أو كتبوه في المصاحف أو حفظوه في الصدور لم يخرج بذلك على أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما ينسب حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فالتلاوة غير المتلو، والكتابة غير المكتوب، الحفظ غير المحفوظ، وهكذا سائر التصرفات. فالفعل فعل القارئ أو الكاتب أو الحافظ، والكلام كلام الباري. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقد كفر من نسبه إلى قول بشر وتوعده بسقر، فقال تعالى: سأصليه سقر.
نعم، صفة الكلام لله تبارك وتعالى أهل السنة يثبتون أن الله يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، وقد نسب الكلام إلى نفسه وسمى القرآن كلامه سبحانه وتعالى، وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والقرآن بعض كلام الله وليس كل كلام الله، والمشهور عند أهل العلم أن التوراة كذلك كلام الله، والإنجيل كلام الله، بل كل الكتب التي نزلت على المرسلين هي كلام الله سبحانه وتعالى، والأحاديث القدسية كلام الله، وما يكلم الله به الناس يوم القيامة كذلك كلام الله جل وعلا. فيثبتون أن الله يتكلم، وصفة الكلام كما ذكرنا الأسبوع الماضي هي صفة فعلية وذاتية في الوقت ذاته، فهي من حيث أصل الصفة فهي ذاتية، لأن الله لم يزل متكلما سبحانه وتعالى. من حيث الفعل هي فعلية من حيث أحد الكلام، يعني اليوم يتكلم بهذا الكلام، غدا يتكلم بهذا الكلام، بعده يتكلم بهذا الكلام، فهي فعلية في أحد الكلام، لكن في أصل الكلام هي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. وكلم الله موسى وسمي موسى كليم الله، قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني الله كلمهم سبحانه وتعالى، وهذه ميزة. والمشهور أن الذين كلمهم الله مباشرة هم ثلاثة غير الملائكة، ثلاثة من البشر، وهم موسى ويقال له كليم الله، ومحمد ويقال يعني لما في المعراج لما عرج به كلمه الله تبارك، وآدم لما كان في الجنة. فهؤلاء الثلاثة يقول كلمهم الله جل وعلا مباشرة بدون واسطة، والعلم عند الله جل وعلا. ثم ذكر أن القرآن أنه بعض كلام الله تبارك وتعالى بدليل قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي القرآن، يعني حتى يسمع القرآن المقصود القرآن. فالقرآن إذن هو بعض كلام الله تبارك وتعالى، ويفرقون بين التلاوة والمتل. المتل هو كلام الله، لكن التلاوة هي قراءة الإنسان نفسه، فأنت أيها الإنسان أنت مخلوق، وفمك مخلوق ولسانك مخلوق، لكن الذي تقرأه هو كلام الله جل وعلا وغير مخلوق. وأهل السنة كفروا من قال إن القرآن مخلوق، وشددوا في هذا الأمر جدا، لأن القول بأن القرآن مخلوق فيه أنه قابل للنقص، لأن ما من مخلوق إلا وفيه نقص، والكمال لله وحده سبحانه وتعالى. فذاك شدد أهل السنة في هذه المسألة على من يقول إن القرآن مخلوق، كفروا من قال إن القرآن مخلوق، قالوا لأنه يريد أن يصل بعد ذلك إلى أن يقول القرآن إذا فيه أخطاء، لأنه مخلوق وما في مخلوق كامل، وقالوا لا، القرآن كلام الله. ثم إن القاعدة عند أهل العلم أن المخلوق لا يخلق، والخالق لا يخلق، هذه قاعدة، لا يمكن مخلوق ويخلق أبدا، المخلوق لا يخلق. لذلك الله تبارك وتعالى لما يتحدى الكفار دائما يتحداهم بالخلق سبحانه وتعالى، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. ويقول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، تحدى بالخلق سبحانه وتعالى، فدل على أن غيره مخلوق وأنه هو الخالق وحده سبحانه وتعالى. والله يخلق بكلامه سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلا يمكن أن يكون الكلام مخلوقا ويخلق، فالمخلوق لا يخلق. ثم الله جل وعلا قال ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فدل على أن الأمر غير الخلق، فالأمر غير مخلوق وإنما يخلق بالأمر سبحانه وتعالى. فلذلك أكفر أهل السنة من قال إن القرآن مخلوق، والله أعلم. نعم.
صفة الوجه. الوجه من صفات الله الذاتية الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأجمع السلف على إثبات صفة الوجه لله تعالى وعلى أنها صفة حقيقية تليق بجلاله وعظمته ولا تماثل صفات المخلوقين.
نعم، الأصل أن الله تبارك وتعالى يثبت لنفسه ما شاء من الصفات، والأصل فينا أن نصدق وأن نؤمن سواء أثبت الله أو أثبت رسوله، فنثبت هذا ونؤمن به، وإذا نفع عن نفسه شيئا نفيناه، وهذا هو الإيمان وهو التسليم لله تبارك وتعالى بكل ما يقول جل وعلا. فالله جل وعلا أخبرنا أن له وجها سبحانه وتعالى، قل له وجه يليق به. قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا الوجه وصفه الله بأنه له جلال وإكرام، فقال ذو الجلال والإكرام. وبعضهم يقول لا، هنا ذو الجلال والإكرام للرب وليس للوجه، لأنه قال وجه ربك، فهنا الرب هو ذو الجلال والإكرام وليس الوجه. نقول لا، لو كان الرب ذو الجلال والإكرام كان يقول ذي الجلال والإكرام، لأن رب مضاف إليه، فهنا وجه ربك طيب فيكون مجرورا ربي، فيكون ذي الجلال والإكرام كما في آخر السورة وفي قول الله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هنا قال ذي الجلال لأن تعود على الرب، لكن قال ذو الجلال فتعود على الوجه، لأن الوجه مرفوع ويبقى وجهه مرفوعة، فجاء الذو مرفوعة فهي صفة للوجه، فهي صفة للوجه. هذا غير طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكشف لهم عن وجهه جل وعلا. وفي الدعاء المؤمنون يدعون اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك، فنثبت الوجه لله تبارك وتعالى بشرط أنه لا يشبه وجوهنا، ولكن بما يليق به، كما أن له سمعا يليق به وقدرة تليق به وعلما يليق به وبصر يليق به، له وجه يليق به، ما الفرق؟ لا فرق، نثبت لله ما أثبت لنفسه. نعم.
صفة اليدين. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين، ويعتقدون أنهما يدان حقيقيتان تليقان بجلال الله تعالى ولا تماثلان أيدي المخلوقين. قال تعالى مخاطبا الشيطان الرجيم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
نعم، ويثبتون لله اليدين لأنه أثبتهما لنفسه، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولو كان المقصود كما يقول البعض القدرة، يا ما كنت تدري ما خلقت بقدرتي، كان الشيطان يرد يقول أنا خلقتني بقدرتك، إذا كانت القدرة أنا أيضا خلقتني بقدرتك. إذا كان المقصود بأمري يقول الشيطان أنا أيضا خلقتني بأمري، هذا لم يسكت الشيطان هذا الجواب، لكن لما قال ما منعك تدري ما خلقت بيدي هذا إكرام لآدم. وإذاك عندما يأتي المسلمون لآدم يوم القيامة أو الناس لما يأتون لآدم يوم القيامة يقول يا أنا أنت أبو البشر خلقك الله بيده، فهي شرف أن خلق الله بيده سبحانه وتعالى. فإذا نثبت لله اليدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلتا يدي الرحمن يمين، ويقول الله تعالى السماوات مطويات بيمينه، فنثبت لله إذن اليدين يدان تليقان بالله جل في علاه. نعم.
صفة رؤية. مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم من غير إحاطة في موضعين، إحداهما في عرضات القيامة أي مواقف الحساب، الثاني بعد دخولهم الجنة. قال تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة، وقال تعالى على الأرائك ينظرون، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه.
لا تضامون أو تضامون؟ لا تضامون فتح التاء أو تضامون كيفك؟
أنا طلعت بالنت مشكل تضامونك.
لا تضامون فتح التاء.
ستضامون مو يعني
إيه؟
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. متفق
إيه؟
عليه.
قراءة لا تضامون.
إيه؟ وقد أنكر هذه الصفة الجهمية والمعتزلة والخوارج.
طيب الصفة الثالثة ذكر أو الرابعة ذكر المؤلف هي صفة الرؤية، أن الله يرى، يراه المؤمنون، وهذا إكرام من الله تبارك وتعالى أنه يريهم وجه، كما قال الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الكفار. فيقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإذا حجب الكفار دل على أن المؤمنين غير محجوبين، لما يقول لهم يعاقبهم يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ما فائدة هذا الكلام؟ أن غيرهم غير محجوب وهم المؤمنون. ويقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رأي، لا تظلمون، لا تضامون لا تضامون أو لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض حتى ترون، لا كل واحد محله ترونه كما ترون القمر، ما يحتاج الناس يقربون بعض عشان يشوفوا القمر، هذا هناك شوف القمر وهذا هناك شوف القمر، كل واحد محله وشوف القمر. يقول لا تضامون أو لا تضامون أي لا تظلمون في رؤيته. فرؤية الله تبارك وتعالى حق، وذكر أنه يرى في موضعين، موضع عند القيامة يعني في يوم القيامة عندما يأتيهم الله تبارك وتعالى في صورته جل وعلا، في قول الله تعالى يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيأتيهم الله تبارك وتعالى صورته جل وعلا فيسجدون له، فيريد المنافق أن يسجدوا فتتصلب ظهورهم فيسقطون على ظهورهم، وأن المنافق يسجدون لله تبارك وتعالى. والرؤية الثانية بعد دخول الجنة، وهو النعيم الذي يؤتاه المؤمنون في قول الله تبارك لهم الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نعم. لا ما في سؤال. شنو ناظرة؟ ناظرة يعني جميلة من النظارة الأولى، ناظرة من النظارة الجمال، ناظرة يعني تشوف نظر، شوف هاي الضاد وهاي الضاد، ضاد وضاء. نعم.
حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة. لا يخلو من أحد ثلاث أحوال، أحدها أن يكون النافي عالما بالنص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتابا كان أو سنة، ولا توجد لديه شبهات قد تغير مفهومه للنص، وإنما نفى لعناده وفساد قصده ومرض قلبه ومشاقته لرسول من بعد ما تبينه له الحق، فهذا كافر لتكذيبه كلام الله أو كلام رسوله. الثاني أن يكون النافي مجتهدا في طلب الحق معروفا بالنصيحة والصدق، ولكنه أخطأ وتأول لجهله بالنص أو لعدم علمه بالمفهوم الصحيح، فحكمه أنه معذور وخطأه مغفور، لأن نفيه ناتج عن تأويل لا عناد وفساد وقصد. لأن نفيه ناتج عن تأويل لا عن عناد وفساد قصد. الثالث أن يكون النافي متبعا لهواه، مقصرا في طلب الحق، متكلما بلا علم لكنه لا يقصد مشاقة الرسول، ولم يتبين له الحق تماما، فحكمه أنه عاص مذنب وقد يكون فاسقا.
نعم، المؤلف هنا قسم الناس إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام. القسم الأول هو الذي يؤمن بهذه الصفات وهذا حق. القسم الثاني الذي لا يؤمن بهذه الصفات عنادا وكبرا، يعرف أن هذا هو الحق لكن يعاند، هذا كافر والعياذ بالله. الثالث وهو الذي اجتهد لكن أخطأ، يظن أنه يعني لو أثبت هذه الصفات لله فيكون قد شبه الله بخلقه وكذا، التبست عليه الأمور. وذلك يقول الإمام أحمد يعني جل خلاف الناس يعني في التأويل طيب والقياس. التأويل يعني فهم النص، ما يقصد تأويل الصفات، تأويل النص، فهم النص، والقياس يعني قياس شيء على شيء، هذا أكثر خلاف الناس يقع فيها. فهذا يكون وقع له بالتأويل، أخطأ في التأويل، فهذا مجتهد له أجر ولو أخطأ. الرابع وهو الذي صاحب هوى، وهؤلاء هم أهل البدع، هؤلاء المبتدعة الذين ينفون هذه الصفات عن هوى، لا يصلون إلى العناد الكفار ولا يصلون إلى المجتهدين المؤولين، لكنهم يعني ما يقوم مع الخيل شجرة ويعني يكابرون في بعض النصوص وكذا، وهم قريبون من القسم الأول حقيقة، وهو الذي يعاند، لكنهم لا يكفرهم أهل السنة من باب أنهم يعني عندهم شبهة، عندهم شبهة لكنهم لم يصلوا إلى الاجتهاد، لكن عندهم شبهة إما لتقليد وإما لغير ذلك. فهذه أقسامهم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسبوع القادم إن شاء الله نتوقف لأجل الحج إن شاء الله تعالى، نبدأ الأسبوع الذي بعده والله أعلم. لا أسبوع واحد نوقف إن شاء الله تعالى. حد عنده سؤال؟ تفضل. سم؟ هذا يعني أدري يعني هذا يعني بعض مسويه على الغاز، يعني عندي زوجة وعندي ولد، والله ما عنده زوجة ولد، بس هذه الكلمات ما تنبغي أن تقال، يعني هذا قلة أدب مع الله تبارك وتعالى، إني أملك ما لا يملك الله، عندي ما ليس عند الله، هذه كلها قلة أدب يعني لا ينبغي الإنسان يتكلم فيها أبدا، وإن كان هو يأخذ على ضحك وكذا، الأدب مع الله مطلوب سبحانه وتعالى. نعم، المنافقون، المنافقون قالوا هم الذين يرون الله، الكفار هم الذين يكلمهم الله تبارك وتعالى، ولكن كلام تقريع يقول ليس كلام إكرام. أما الرؤية فالمنافقون نعم يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة، هذا الظاهر الله العالم، لكن يريدون أن يسجدوا مع المؤمنين فتصلب ظهورهم ويسقطون على ظهورهم والله أعلم.
شاورتنا التعقيب على السؤال، وجوه يومئذ ناضرة يعني
من نضارة،
إيه فكيف يكون المنافقين يعني وجوههم ناضرة؟
من قال منافقين؟ أنت لا في الجنة،
أنت قلت منافقين يرون الله سبحانه،
إيه بس هذا في الموقف وليس في الجنة،
ولا يعني يرون وجه الله سبحانه،
الله أعلم، بس يرون الله تبارك وتعالى على صورته، بس ما يتلذذون بالرؤية،
طيب
التلذذ بالرؤية في الجنة.
طيب شيخ سؤال ثاني، في حديث يقال حديث طويل، حديث يوم المزيد تعرفه شيخ اللي عن يوم الجمعة يجلس على هذا، هل هذا حديث صحيح؟
صحيح،
يعني سيحدث بإذن الله.
نعم إن الله، ما أدري عن التفصيلات والزيادات فيه، ما أدري شو تقصده،
يعني كان في المنابر ويجلس عليه الشهداء والصديقين وهذا،
ما أذكر الحين، ما أذكر بهذا التفصيل، ما أذكره.
طيب
تجنب،
جزاك الله.